وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام انتهى الكلام إلى ما أفاده في الشرايع أنهما إذا اتفقا على قدر مهر معين ثم اختلفا في القبر فقال الرجل أقبضتك المهر وأنكرت المرأة فقال قد صلى الله سره القول قوله مع يمينه، يعني قول الزوج مقدم. أولا بالنسبة إلى عنوان المسألة معروفة بالبحث هذه المسألة في كتب السنة أيضا، والمستفاد شواهد كثيرة أنه طرحت في المدينة المنورة قبل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فقد حكى فقهاؤنا كالشيخ الطوسي في الخلاف وفقهاء العامة كالمغني صاحب المغني ابن قدامة عن الفقهاء السبع في المدينة، الفقهاء السبع قبل الإمام الصادق، بل الإمام الباقر سهر أحدهم قاسم بن محمد القاسم محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبع في المدينة، وهو جد الإمام الصادق من جهة الأم لأن أم فر بنته. على كيف ما كان فنسب إلى الفقهاء السبع في المدينة القول قول المرأة، القول قول المرأة يقدم قوله، لكن نسب إلى فقهاء الكوفة كأبي حنيفة وغيره وكذلك الشافعي أن القول قول الرجل، هذا هو المعروف بينهم. فتبين أن هناك كان خلاف بين الفقهين المدني والكوفي، وحسب ما هو طريقتنا في البحث أصولا لا نتعرض لأقوال العامة ولأدلتهم بتفصيل لأن البحث شيعي ليس من البحث المقارن، لكن نذكر الأقوال فقط للإطلاع على سير المسألة ليس أكثر من ذلك، ليس غرضنا الدخول في استدلالاتهم استدلالات العامة. كيفما كان المهم أنه في أواخر القرن الأول بدايات القرن الثاني طرحت هذه المسألة وهي اختلاف الزوج والزوجة في القبر. طبعا الاختلاف في هذه المسألة يتصور على نحوين، تارة اختلافهما في المهر، الآن محل الكلام اختلفا في قبض المهر، وأخرى اختلافهما في قبض النفقة، الرجل ادعى إعطاء النفقة لها والمرأة أنكرت، لم يصير اختلاف في القبض لا يختص. الآن بحثنا في المهر، لا المسألة تطرح أوسع من ذلك، حقوق المرأة لا تختص بالمهر. وكيف ما كان فنسب إلى فقهاء الكوفة وعلى رأسهم مثل أبي حنيفة بل إلى غيرهم كالشافعي أن القول قول الزوج، يعني عفوا القول قول المرأة، يقدم قولها بأنه أعطاها وبلا فرق في ذلك بين قولها في الأقل بلا فرق في ذلك بين أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. ولكن نسب إلى فقهاء المدينة أنه إن كان قبل الدخول فالقول قولها، يعني قول المرأة كأسف فقهاء الكوفة، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج أنه أعطاه المهر يقدم قوله. هكذا نسب إلى مالك وإلى غيره من الفقهاء السبع في المدينة المنورة. هذا بالنسبة إلى طرح الخلاف. طبعا محل الكلام وتوضيحه في المهر المسمى، ولذا قال في الشرائع لو اتفقا على قدر المهر، لأن المهر المسمى يجب دفعه سواء قبل الدخول أو بعد الدخول. وأما إذا اختلفا في أصل المهر فحينئذ على كلام يرجع إلى مهر المثل إذا كان بعد الدخول، لأن قبل الدخول لا شيء له من المهر. فالسر في تعبير الماتن وغيره إذا اتفقا على قدر المهر إشارة إلى أنه مقامنا مقام الرجوع إلى مهر المسمى لا إلى مهر المثل، ونشير إلى بعض النقاط في ذلك فيما بعد. هكذا كان المشهور كما قلت لكم في كلمات، اما في روايات يعني ما ورد عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندنا بعض التعابير صریحتون به هذه المسئله و بعض تعابیر یستفاد منها حکم هذه المسئله. اما تعابیر صریح فی ذلك روایتان قرنها سابقا نار اهلیون روایتان صرح فیه ما اذا اختلف الرجل المرأه فقال اقبضت که و انکرت هی القول قولها عفوا القول قول الزوج یقدم قول الزوج. یعنی به عبارت اخرى ما جاء عن الامام الصادق في هذا المجال يوافق ما ذهب اليه مالك فقهاء المدينه. احنا اصولا به مناسبت شرحنا سابقا الان لا مجال لذلك اصولا الفقه السنی اذا اردنا دراسته لا بد من ملاحظه اجواء المكان الذي نشا فيه الفقه. فهناك عندهم فقه الكوفه، فقه الكوفه عاده بعد ابي حنيفه متاثر بالقياس لكن لا، لذا يعبر عنه مدرسة الرأي مدرسة الكوفة. وهناك فقه المدينة، المعروف أن فقه المدينة في الحد الأغلب متأثر بفقه عمر، كما أن المعروف عندهم أن فقه الكوفة متأثر بفقه علي سلام الله عليه باعتبار وجود علي في الكوفة حدود سنتين وأكثر. على أي كيف ما كان، فعندهم فقه الشام الأوزاعي، عندهم فقه البصرة حمادان وإلى آخرين، ليس لهم غرض الدخول في شرح هذه. كما نحن أضفنا، أنا شخصا أضفت إلى ذلك، يعني درسنا دراسة خاصة، أن أحاديثنا أحاديث أهل البيت تختلف من مدينة إلى مدينة. طبعا هذا لم أجد في كلمات، يعني نحن في تصورنا لابد أن نفصل بين الروايات. مثلا في الدرجة الأولى في الزمان الواحد أوائل القرن الثاني عندنا حديث البصريين من الشيعة، عندنا حديث الكوفيين وهو الأشهر، وعندنا حديث بإصطلاح المدنيين وهم قل المدنيين جدا، بل أهل المدينة من أصحاب الإمام من أنصار الإمام، يعني عاشوا مع الإمام مو أصحاب الإمام، ما عاشوا مع الإمام لكن فيهم قليل. وعندنا حديث مكي وهو أيضا جدا ضعيف قليل منحصر تقريبا في عبد الله بن ميمون القدام. نحن ذكرنا هناك أن انتساب الحديث إلى المدينة يؤثر في حصول الوثوق بمضمونه وبصدوره وبكيفية المعاملة معه. نحن قد يكون عندنا حديث فقط خراسان، هذا في المرحلة الثانية، يعني في أواخر القرن الثاني والثالث بدأت تقسيمات جديدة في الحديث الشيعي. الحديث المصري عندنا وتقريبا منحصر في الأشعثيات بكتاب الدعائم، وعندنا الحديث القمي أشهره عند الشيخ الصدوق، والخراساني بصفة عامة. ويبدأ خراسان في اصطلاحهم في ذاك الزمان من مثل قوم وري، مرادهم ليس قوم وري من خراسان، يعني شأنه شأن الخراساني. لذا النجاشي في توصيف الصدوق الشيخ أصحابنا في خراسان، نصره من قوم فليس من خراسان. اصطلاحهم هذا يبدأ من قوم تقريبا حديثنا الخراساني، وينتهي إلى كش وسمرقند اللي الان تاجیکستان تاجیکستان و ترکمنستان علاین، و آخر حدیثنا فی خراسان تمرقند اللي تقریبا الان منحصر امرو عندنا فی العیاشی صاحب تفسیر و رجال الکشی، هذا حدیثنا الخراسان یا تر و الوسط من مثل احادیث فضل نشادان نیشابور. طبعا لم اجد من تنبه به هذه النکات، و نحن فی تصور دراسة هذه الاحادیث مفیدتون جدا. و طبعا أشهر حديث عندنا في هذه المرحلة حديث أصحابنا البغداديين من جهته، يعني كما في القرن الأول وأوائل القرن الثاني الركن الأساس كان كوفة، في منتصف القرن الثاني يعني بعد بناء بغداد، بغداد بنيت سنة 145 بأمر من المنصور، بعد بناء بغداد جاء عدد كبير من علماء الشيعة إلى بغداد، وهؤلاء امتازوا بمدرسة حديثية فقهية كلامية خاصة. في قبالهم بالضبط وجد تقريبا بعد فاصل قليل تقريبا 50 سنة مثلا 40 سنة المدرسة القمية، والمدرسة القمية امتازت بفوارق معينة، وبدأ الخلاف ابتداءا قليلا بين المدرستين ثم صار كثيرا الى زمان الشيخ المفيد، وصل الى اوج الخلاف بين المدرستين، والشيخ الطوسي يعتبر المصلح للمدرستين، ولعله سمي شيخ طائف من اجل هذا الشيء. اصولا الشيخ الطوسي من خصائصه انه حاول التقريب بين المدرستين البغداديه والقميه، وتقريبا نستطيع ان نقول من زمانه فقد هذا الصراع. لكن المشكله بقيت في كتبنا العلميه، يعني الان قل ما رايت او لم ارى من تنبه لهذه النقطه و حاول الجمع و حاول تنبه ان هذا تراث بغدادیون او قمیون او خراسانیون او مصریون و کیف یا آمد تقریبا تراث بصری فوق دشیم بعد بقیه قلیل هست مثل ایسه درد شمه ها دادن حالا مفصل جده و خصوصا لم یطلق لها طارق یعنی لمحات جدید تحت اجرا دراسات خاص الان کیف مکان فالمعروف الفقه المدنی التفصیل امکان قبل الدخول فالقول و قولها و امکان بعد الدخول فالقول و قوله و المعروف المدرسه به اصطلاح کوفیه بل فی ما بعد مثل شافعی شافعی یعتبر برزخ بین المدرستین هو قدیمه فی العراق و جدیده فی مصر معروفن شافعی قال فی القدیم قال فی الجدید شافعی مراد به قدیمه ما کان فی الحجاز و فی العراق لان شافعی کان شافعا جدا و بدأ بالافتاء یقول ابن حجر فی تهذیب تهذیب کان یفتی فی مصر رسول الله و ابن 15 سنه فهو فتاواه القدیم ما کان فی الحجاز و فی العراق و تلمیذ مالی کردن ثم رحل الى مصر و استقر اخیرا و توفی فی مصر فالمراد بالجدید فی مصر على عین شافعی برزخون لا نستطیع هو انصافا شافعی جمع بین المدرستین مدرسة الاثر و مدرسة الرأی انصافا فی الرأی و القیاس متوسطون لا شدیدون فیه که ابی حنیفه ولا اصلا متقاصرون عن که ابن حنبل هو بینه هم بین ابن حنبل و بین ابی حنیفه انصافا ان کان القیاس حقا و هو محض الباطل انصافا عقیدت و الشافعی اقرب الى الاعتبار ابی حنیفه اکثر فی القیاس و ابن حنبل هم خب اصلا لم یؤمن به قیاس که ابن حزم غیره من علماء السنه هنا کثیر من علماء السنه لم یؤمن به قیاس مو خاص بشیه الان که فما کان ایسا قرابان عد دخول فی هذه الابحاث فالمهم ان مدرسة الكوفه ذهبت الى ان القول قولها فی الانکار بلا فرق فی ذلك بین قبل الدخول و بعد الدخول هن نکته بلا فرق بین الدخول ان اتفاقهما على التسمیه الدخول يؤثر في مهر المثل في المسمى لا يؤثر شيئا اذا كان المهر مسمى اذا طلقها قبل الدخول فنسه وان كان بعد الدخول فتمامه و اما اذا لم يكن المهر مسمى في العقد فان كان قبل الدخول فلا شيء لها و بعد الدخول مهر المثل فلذا لم يختلف بين قبل الدخول و بعد الدخول لانه قبل الدخول و بعد الدخول في المهر المسمى موجود ثابت على كيف ما كان و بخلاف المدنيين فرقوا ما بينهم هذا بلحاظ المسألة و اما بلحاظ بإصلاح اجواء المسألة عند السنة و به هر مناسب كان غرض ان جمله من روايات اهل البيت ينبغي ان يعرف صادرتون على طبق المذهب المدني هل فيه تغييتون و فيه فائدة مهمة تنبه لها بعض مشايخنا و هي انه اصل افاد اصل السيستاني غرض و صحيح هنا الكلام المالك في الموطع كثيرا ما خبر مالي 300 مورد كذا سابقا كن شاهد واحد شاهد واحد يذكر اني وجدت علماء بلدي يقولون هكذا فكان السلسلة تنبه بأن تعبيره هذا مشعر بإجماع علماء المدينة ذاك الزمان قطعا الإمام الصادق منكم يعني راح يكون هذا التعبير من قبيل الإجماع الدخولي الذي ادعاه السيد المرتضى اللي غالبا أصحابنا متحيرون الآن في وجود المثال له هل يوجد لهم مثال أم لا من أبرز الأمثال للإجماع الدخولي بتعبير السيد المرتضى دعاوي مالك إني وجدت علماء بلدي يقولون هكذا والإنصاف أن جمل من الموارد التي أنا راجعتها لا كل الموافق المقدار الذي أنا راجعته موافق للمذهب الإمامي موافق لرواياته هو ينقل عن علماء البلد السيد السيستاني كان يستظهر وطبعا نحن أضفنا إليه ما قاله ابن حزم حينما ينقل عن الصحابة يقول أجمعت الصحابة على هذا طبعا فيه إشكال من كلام ابن حزم لأنه مبني على الحدس على عين يمكن شمول هذه العبارة لعلي صلى الله عليه وسلم حينما ينقل عن الصحابة لكن فيه إشكال بس ليس غرضي في بحث الإجماع مناسبة الإجماع الدخولي هل له مصداق في الخارج الإجماع الدخولي أم لا ذكرنا هذا الكلام كلام مالك في الموافق إنصافا مصداق بارز للإجماع الدخولي بتعبير السيد المرتضى لأن الإمام الصادق فقيه معروف في زمانه لا إشكال فيه وهو أصلا مالك لا يؤمن بحجية الإجماع خلافا للمشهور بين السنة لا يؤمن إنما يؤمن بخصوص حجية إجماع أهل المدينة كما ان ابن حزم ايضا لا يؤمن بحجه الاجماع، كشيء اشياء لا يؤمن بحجه الاجماع، لان هؤلاء يعتقدون ان اجماع الفقهاء بمنزله مصدر التشريع مو كشف عن قول المعصوم. خب اشياء لا يؤمن بان الناس يتفقون على باطل، قد يتفقون قد يجتمع الفقهاء على ضلال، ليس فيها مشكله، ليس فيها هي مشكله على ان كيف ما كان ليس غرض الدخول في ذلك. فابن حزم يرى حجيه اجماع الصحابه فقط لا فقهاء كل زمان، كما ان مالكم يرى حجيه اجماع فقهاء المدينه فقط اذا اتفق فقهاء المدينه على شيء لروايه خاصه عنده، بس ليس غرض الدخول في شرح مسلكه وصوله على ان كيف ما كان. ففي جمله من الموارد هذه نقطه تهم كثيرا، يعني قل ما تنبهنا، نجد فتوى الإمام الصادق مناسبة تماما مع فتوى المشهور بين المدنيين، وفي جملة من الموارد لا مع الفتوى المشهور بين الكوفيين. هذه الرواية التي ذكرها الشيخ إلى الآن العلام من بعد الشيخ في نفي القياس، أن قال سألت أبانا تغرب قلت لأبي رجل قطع إصبع امرأة فقال فيها 10 قلت إصبعين قال 20 3 قال 40 قلت 4 قال 20 قلت سبحان الله فلن يفقنا هذا بالعراق ونحن نقول إن الذي جاء به شيطان. قال عليه السلام إنما مثلا هلك القياس، أنت أخذتني بالقياس يا أبا. والأصحاب تصوروا أن المراد بالقياس هنا باعتبار ما جاء في حجة الأحكام العقلية ذكره الشيخ في كتاب رسالة أشتر ذكر الحديث الذي سلفوه غير نائني، فأنه يستفاد من الحديث أن أحكام الله لا تنال بالعقول. وقال الإمام صلى الله عليه هكذا جاءت السنة، ليس الآن كذلك، لا يعطوا الفهم هذا الحديث. هناك كان اختلاف بين المدرستين المدنية والكوفية، حاصل الاختلاف لا إشكال أن دية المرء كاملة نصف دية الرجل، هذا لا إشكال فيه، إنما الأمكان في دية المرء ناقصة، مثلا في عينها وعين الرجل، اصبع منها واصبع من الرجل، وكذلك في الشجاج وكذلك في الجراح، لا يختص بالنفس، افض في انفها وانف الرجل. فهنا كان رأي تبناه الكوفيين بما ان دية المرء تماما نصف الرجل، في الاعضاء نصف الرجل، ففي اصبع 5 من الابل، في الرجل 10، عرفت؟ لم يكن المراد الامام القياس بهذا المعنى المصطلح، مراد الامام بالقياس الاخذ بالاطلاق، والاخذ بالاطلاق قطعا جائز، ليس المراد القياس المصطلح. تمسكوا بان المرأة نصف الرجل، فكما نصف الرجل في الكل نصف الرجل في الاجزاء، لا فرق فيه. بينما اهل المدينه كانوا يرغون، مالك وغيره يرون عن رسول الله أن دية الأعضاء في المرء مساوية لدية الرجل إلى حد الثلث، إذا وصلت في الجراح أو الشجاج أو الأعضاء أطراف الإصلاح إلى حد الثلث حينئذ تنسب دية المرء، عرفت؟ والإمام يقول أنت أخذت بالقاعدة العامة، وهذا غير صحيح، فيه نفع عن رسول الله، فيه سنة عن رسول الله، ما جاءت فيه سنة عن رسول الله لا مجال لرجوع القواعد العامة. فلذا قال أخذتني يا أبان بالقياس، إن المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث، فإذا بلغت الثلث ترجع إلى النصف، وهذا فتوى المدني، فتوى مالك بالفعل هكذا، فتوى أهل الكوفة الذي في مقابل فتوى الإمام فتوى أهل الكوفة أبي حنيفة وأهل الكوفة إطلاقا، أبان عاش في أجواء الكوفة، أبان من كبار الفقهاء في الكوفة، فهو متأثر بأجواء الكوفة. المعروف في الكوفة أن دية المرأة على النصف من الباب إلى الخاتم، حتى في الإحمرار الذي أرش الخاتش أقل شيء في الدية أرش الخاتش، المرأة على النصف من الرجل. فالإمام يقول له المرأة تصال الرجل في الدية في الأعضاء تصاب الرجل، لكن حتى تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث حينئذ المرأة على النصف. طبعا هذا حكم خاص، هذا لابد له من سنة خاصة لرسول الله. ولذا الإمام قال أخذتني بالقياس، يعني تصور فقهاء المدينة الكوفة
ان المقصد القاعده ان المرء دائما على النص، وهذا نحن كنا نتفاوض شيء، نحن لولا نتفاوض من رسول الله نتفاوض هكذا، ان المرء دائما على النص. عرفت النقطه؟ هذا صحيح، يعني انت تكلمتم حسب القواعد العامه، لكن فيه نص، ما دام فيه نص لا يصير مجال رجوع القواعد العامه. ففيه نص عن رسول الله سنة، ولذا قال السنة هكذا أن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدين، التساوي موجود إلى الثلث، ولذا إذا اسم اسمين ثلاثة إلى حد الثلث المرأة مثل الرجل، صار أربعة النص يصير عشرين، لأن أربعة في الرجل أربعين في المرأة صلوات. فالإمام سلام الله عليه مراده أن ما رواه فقهاء المدينة، لأن شرحنا صادر منهم بمناسبة في بحث التعارض مفصلا، أصولا ليس من البعيد، وهذا يترتب عليه آثار مهمة ينقل عن السيد البرجردي كان يلتزم بها إجمالا، أنه يقال في جملة من الموارد التي توجد سنن مشهورة عن رسول الله في روايات العامة ولم ترد تلك السنن في روايات الأئمة عليهم السلام، معناه قبول الأئمة لها. هذه نقطة مهمة، مثلا على اليد ما أخذ حتى تؤدي، رواية معروفة عنده، لكن لم تذكر هذه الرواية من طرق أصحابنا. السيد البروجيدي كان يعلل ذلك بهذا التعليل، أن روايات الأئمة عليهم السلام بمنزلة التعليق مثل هامش على روايات العامة، فالأئمة إذا لم يناقشوا في سنة معروفة لهم عن رسول الله معناه قبولهم لذلك. وجاء في روايات صحيحة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ما بال أقوام لا نتهمهم بشيء يرون عن رسول الله ثم يأتي عنكم خلافهم. لاحظوا يعني خب سنة صحيحة إصطلاحنا، لكن أنتوا أهل بيت تقولون خلاف. قال عليه السلام إن السنة تنسخ كما ينسخ القرآن. لم يقل الإمام أنهم كذبوا في باله، قال لم يفهموا حق المطلب، يعني هذا الذي نقلوا عن رسول الله صحيح لكن نسخ، لم يعلموا بالنسخ، ولذا ليس من البعيد. طبعا هذه المسألة تتفرع عليها أمور جدا مهمة في غاية الأهمية، معنى ذلك قبول روايات العامة الموجودة في كتبهم الصحة إذا لم يكن لها معارض من الأصحاب. هذه مسألة جدا في غاية الأهمية في الفقه تترتب عليها، مو في مسألة أثر أو أثرين، تترتب عليها آثار جدا مهم. ليس غرضي الآن الدخول، هذا شرحنا ما يتعلق بذلك، وقلنا الصحيح أن يقال أن روايات أهل البيت مهيمنة على روايات السنة، كما أن القرآن الكريم مهيمن على التوراة والإنجيل. إنا أنزلنا إليك الكتاب مهيمنا، التعبير القرآني، فكما وقع التحريف في التوراة والإنجيل والقرآن، والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن ذلك، وقع التحريف في روايات رسول الله في طرق السنة، والأئمة بيّنوا ذلك. تعليق وهامش ليس مناسب شأن الأئمة. على إن كيف ما كان أصل المطلب إجمالا صحيح، لكن يحتاج إلى مراجعات خاصة الآن ليس غرضنا ذلك. فالمهم أن الموجود في رواياتنا الآن، الشيء الذي أريد أن أذكر فيه، عندنا بعض الروايات في نفس المورد بالذات، ما شرحنا سابقا أن بهذا المضمون روايتين، إحداهما مسلما صحيحة، الأخرى محل إشكال ومحل كلام. على أي رواية حسن بن زياد شرحناه سابقا مفصلا، رواية أبواب المهور، يا الله اشتباها نسيت المنابر في المكان، صعوبة علي المراجعة. الآن في رواية حسن بن زياد نفس السؤال، أن المرء أنكر ذلك، بلي، فقال عليه السلام القول قولها، يعني بعبارة أخرى، طبعا بعد الدخول، بعبارة أخرى الإمام أجاب على ضوء فقه المدينة لا فقه الكوفة، وجعل القول قول المرء مو قول الرجل بإصطلاح. هذه رواية، رواية صحيحة أيضا في المقام موجودة عن عبد الرحمن بن الحجاج، أيضا الإمام يقول القول قولها. في هاتين الروايتين المصرح فيما نحن فيه جعل القول قولها، هذه طائفة من الروايات، وطائفة أخرى من الروايات
واردتون به عنوان الصداق و الدخول و یهدم و صداق شرحنا هی طائفه من الروایات و فیها روایات معتبره و فسرت هذه الطائفه من الروایات ان الانسان اذا دخل به زوجته ثم المرء تطلب منه الصداق لا صداق لها. طبعا هذه الروایات ليست صریحة في ما نحن فيه، فقد عنوانه قال عليه السلام الدخول و یهدم و صداق، لكن الطائفة الأولى صريحة فيما نحن فيه، الرجل يقول أغبطك والمرأة تنكر ذلك، فقال القول قوله. صواب؟ بلى. القول قولها وأن العفن اشتباه صار. القول قول الزوج قال عليه السلام القول قول الزوج بعد الدخول القول قول الزوج كلام كان بعد. هذا ما جاء في الرواية. وطبعا من الناحية الفنية العلمية بين الطائفتين فرق آخر غير الإطلاق والتصريح. الروايات الدالة على أن الدخول يهدم الصداق إذا فسرنا بهذا المعنى، معنى ذلك أنه حكم إلهي تعبدي، أصلا حكم واقعي، وأن الرجل إذا دخل بالمرأة فالمرأة لا تستطيع أن تطالبه بالصداق، هدم الصداق، فلذا لا تختص هذه المسألة بناء على هذا التفسير بباب القضاء. باب القضاء أكثر اعتماده على الظواهر لا على حكم الله الواقعي. فحينئذ إذا كان استدلالنا بهذه الروايات الدخول يهدم الصداق هذا حكم واقعي حتى لو لم يرجع إلى القاضي، حتى فيما بينهم صار كلام، فنقول حكم الله أن الحق مع الرجل الدخول يهدم الصداق، فالقول قول الرجل. لكن الطائفة الأولى التي فيما نحن في هذا خاصة بباب القضاء لا حكم الله الواقعي، يعني صورة الاختلاف القاضي لا يعرف أيهما على حقه، فقال الإمام عليه السلام القول قول الزوج، قول الزوج يقدم الذي يدعي أنه سلمت المال أغبطت المال صواب. ففرق بين المسألتين بين الطائفتين بهذه النقطة، لا أن الروايتين من باب واحد. هذا ما جاء في الروايات، وهذه الروايات كما ذكرنا مذكورة في الكافي وغير الكافي، وحتى الطائفة الأولى أيضا مذكورة في الكافي. ولا نعلم الآن دقيقا كيف كان عمل الشيخ الكليني، أما من بعد الشيخ الكليني يعني في عهد الانتقال إلى الفتوى إلى كتب الأصحاب، المشهور بينهم القول قول المرأة، الرواية القول قول الزوج، لكن العمل بالمشهور فيما بعد و تقریبا من بعد صاحب شرایع و ابن ادریس صار هو متفق علیه بینهم، بل الشیخ الطوسی فی موضع عند الخلاف ادعى الاجماع علیه صواب ان القول قول المرأه. و طبعا هذا هو المعروف المشهور بین السنه ایمان ان القول قول المرأه، و حتی جمله من السنه الذين آمنوا بمسلك مالك حاولوا توجيه كلام مالك كما نقول إن شاء الله تعالى. ومن غريب ما اتفق في المقام أن الشيخ الطوسي قدس الله سره الشريف تعرض لهذه المسألة تارة في باب الصداق الجزء الثاني من كتاب الخلاف، أي طبعا لي للسيد البروجيري رحمه الله أظن صفحة 128 مالك 29 98 40 الحدود، هناك في الجزء الثاني تعرض لهذه المسألة، قال إذا اختلف في القبر فقال الرجل أقبضتك وقال المرأة لم أقبض، قال القول قول المرأة سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. ثم قال به قال فقهاء الكوفة كذا، نقل أن هذا قول فقهاء الكوفة ونقل عن مالك اختلاف مالك. ثم قال وطبعا نقل كلام عن الإسفرائيني أبو حامد الإسفرائيني وأنه كانت العادة في ذاك الزمان هذا الشيء نذكره إن شاء الله. ثم قال دليلنا أن القول قول المرأة، دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم، وأيضا أن رسول الله قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهنا الرجل يدعي، يعني حسب الضابطة الرجل هو المدعي فعليه البينة، فالقول قول المرأة لا قول الرجل. هذا ما قاله الشيخ في الخلاف في باب الطلاق صدا. ثم نفس الشيخ أظن صفحة 350 28 في نفس الجزء الثاني من كتاب الخلاف في باب النفقات قال و اختلف الرجل المرء في النفقه و المهر فقال الرجل اغبرت که و انکرت المرأة ذلك. سلام علیکم و رحمت الله. قال قدس الله سره القول هنا قول الزوج یعنی فی باب صدا قال القول قول ها هنا قال القول قول الزوج و بهی قال مالک هنا نقل کلام مالک یعنی هنا وافق الکوفیین و هنا وافق مالک الفقه ها السبعه. ثم قال دلیلنا اجماع الفرقه و از اخباره الغریب سه اجماع الفرقه یعنی اجماع قد یکون حکایه عن قول بعض الفقها الان این اهل غریب اخبارهم غریبون یعنی اجماع اختل یحصل فی اخلاف. قال قدس الله نفسه دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره و ایضا ان العادت جاریتون و ان المرء لا تسلم نفسه الا بعد قبض المهر احداهما صحیح. هذه الروايه تؤيد هذه الفكره. فنحن نتعجب واقعا من مثل الشيخ قدس الله نفسه. طبعا جاء في كتب اصحابنا في بعض الكتب كما في كشف القناع للشيخ التستري اظنه ذكر ان الشيخ الثاني رحمه الله الف رساله الشيخ انصاري ما اظن نقلها في الرساله الشهيد الثاني رحمه الله الف رساله في الموارد التي الشيخ الطوسي ادعى الاجماع في مساله ثم نفس المساله في كتاب اخر بمناسبه مثلا رهن و اجارتون مساله في رهن و اجاره في كتاب الرهن ادعى الاجماع على شيء في كتاب الاجاره نفس المساله ادعى الاجماع على خلافه اصلا كالف رساله الشهيد الثاني رحمه الله وتعقبه الشيخ الطوسي رحمه الله في كشف الغناء عن وجه وجيه الاجماع فذكر موارد في كلام الشيخ ادعاء اجماعين متناقضين من الطائفه مثل هذا المورد. هذا مورد الان ذكرت لكم
بالمناسبه بالانترنت الان المسؤوليه يظهر التناقضات ما بين اقوال امه الشيعه. هي قال ان قال امامهم هو نفس الامام قال روايه عكسها علماءهم ما يقولون شيء
هذا ما اشكال هذا في كتاب التهذيب موجود قبل السعوديه قبل الشيخ الطوسي في اول التهذيب يقول ودخل لنا شرحك لنا الشيخ المفيد رحمه الله حفظ ذاك الوقت على حي أن بعض ذكر عن فلان من فلان الشريف شريف نسيه رجع عن الحق صار سنيا بعد أن كان شيئيا وقال أنتوا استشكلتوا على العام اختلاف فقهائهم مثلا مالك مخالف مع أبي حنيفة وأنتوا أقوال أئمتكم مختلفة أنا الإمام الصادق رواية ثم رواية أخرى قبل الإنترنت وقبل الشيخ الطوسي بدأوا في كتاب التهذيب قال أصلا هذا ترك المذهب الحق صار سني قال لا أؤمن بالعلم قال سيدنا إيه ذكره باسمي الشريف فلان. نقل الشيخ المفيد انه رجع لوجود التفاوت والتهافت والاختلاف في اقوال المعلم وقبل ذلك ابن قبه على ما جاء في كمال الدين ابن قبه ينسب الى الشيعه هو من المعتزله كان في اوائل كمال الدين للشيخ الصدوق. هذا مفيد من اراد تحقيق المسائل الكلاميه خصوصا من جمله من قدماء اصحابنا وكيف جمله من المسائل العقائديه التي الان من الضروريات عندنا مع الأسف ذاك الزمان ليس واضح لديهم. هذا أمر مهم جدا. الشيخ المفيد في أول المقالات في تسهيل الاعتقاد ينقل ورد علينا جملة من علماء قوم وكان بعضهم يقول إن العلم كان يستعمل القياس في الدين ذنب القياس. الشيخ المفيد ينقل مباشرة وكان بعضهم يقول إن العلم ما كان يعلم جميع الأحكام الشرعية موجود في تسهيل الاعتقاد. لا تصور ان هذا انترنت و مادي ابن قبه اصلا نستجيره بلنه انا اتعجب في كتاب كمال الدين في اوائل كمال الدين تقريبا كم صفحه ينقل كلمات ابن قبه. هذا مفيد جدا بما ان الاخوه غالبا لا يتصدون لكلمات قدماء اصحابنا خصوصا في المسائل الكلاميه. اصلا يظهر من عباره ابن قبه ان العلم ما كانوا يلتفتون ان كلامهم متعارض كما وقع في هذا الكلام نستجير بالله صاحب الجواهر في تقدير الكور ماكو ثلاث أشباه يقول يظهر هكذا من عبارتي لم يفهموا أن مثلا رواية فيها الشبر رواية فيها بإصطلاح تقدير الماء بالوزن بينما اختلاف الوزن مع الشبر يختلف لأن الماء دائما وأبدا في أملاح ماء مقطر قليل استخدامه وقطعا الحجم الواحد بسبب هو يختلف مع الحجم الواحد. فأشار صاحب الجوار أن الأئمة لم يفتنوا بأنه هذا يؤدي إلى الاختلاف بينهم، اللي في الطبعة المعروف من الجوار ثلاث صفحات المعروف كتب تعليقا شديدا ردا عليه. خب هذا مع جلالتي لا يشك في جلالة صاحب الجواهر قدس الله وسر سرنا، لا إشكال في جلالتي. خب الإنسان يلعب على عصمة الأهل وكيف ما كان، فنحن واقعا لا نفهم سر عبارة الشيخ الطوسي، لا فقط من جهة التحافظ بين الإجماع، هذا مو مشكلة، تحافظ الإجماع ليس مشكلة، من جهة التحافظ في نقله للأخبار، هذه هي المشكلة. يعني هنا ينقل أن القول قولها، قول المرء وهو المشهور مع الأم، يقول دليلنا إجماع الفقه والأخبار، الآن لا يوجد عندنا خبر واحد في ذلك، عندنا أكثر لعله ست سبع من الروايات على طائفتين، اثنتين في محل ما نحن فيه، إذا اختلف في قبض المرء قال القول قول الزوج، في اثنتين منهم، فالأربعة ثلاثة أربعة خمسة الدخول يهدم الصدا طائفة ثانية، و اما رواية ان القول قولها احسن لا توجد اننا ولا رواية واحدة رسول الله، يعني ما قاله في كتاب النفقات قال القول قول الزوج دليلنا اجماع الفرق و اخبارهم هناك صحيحون، لان روايتين اننا صریحتان فيما نحن فيه ان القول قول الزوج، طبعا حتى صاحب الحدائق لم يعمل بهما، قال رواه على خلاف القواعد ولا يعمل بهما، حتى مثل صاحب الحدائق صراحة على إن فيه روايتان صريحة، فالأربع خمس من الروايات مشعرة ليست صريحة، فقوله في كتاب النفقات دليلنا إجماع الفرق و أخبارهم انصافا هذا الكلام أقلا صحيح متفق مع الواقع، و اما في كتاب الصدا قال القول قولها دليلنا اجماع الفرق و اخبارهم، مشكلتنا مع الشيخ اخبارهم قولها ايه القول قوله مو قولها، اشتباه صار في اللسان، قول الزوج هذا الروايه ايه صحيح، قول قول الزوج اهل المدينه غير المدينه بعد، فلذلك اعتقد الروايه الدخول يهدم الصدا، يعني القول قول الزوج اذا دخل بعد الدخول إذا أنا من قبل قول قول الزوج لأنه يهدم الصدام بعد ما في صدام صباح. فالمشكلة التي نحن الآن واقعا نجد طال الوقت كلمات الشيخ قدس الله نفسه لا ندري، الظاهر أنه سهو القلم عنده، الظاهر قويا سهو القلم، إجماعهم تعارف الإجماع مو مشكلة، سيد المضايا دي إجماع الشيخ دي إجماع كلافي إيه سليس هذا في هذه المشكلة كبيرة المشكلة الكبيرة أخبارهم، هذه المشكلة فيه. في كتاب النفقات قال القول قول الزوج وقال اخبار تدل عليه، صحيح هذا كلام صحيح. في كتاب الصدا قال القول قولها وتدل ودليلنا اخبارها، هذا انصافا صحيح. نعم هكذا تعبيره، دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، و ايضا ان رسول الله قال البينه على المدعين، لعله هذا توجيه لفعل شيء مراده بالأخبار الأخبار العامة في باب القضاء البينة على المدعين، لأنه قال وأيضا إن رسول الله قال، كلمة أيضا يعني مو هذه الروايات من طريق الأئمة من طريق رسول الله من طريقكم مذكورون بقرينة كلمة وأيضا، لاحظوا فمراده من أخبارهم الروايات، طبعا أخبار كثيرة عن أهل البيت وهي سنة رسول الله البينة على المدعين واليمين على المنكرين، لأن الشيخ قال إن الرجل مدعن والمرأة منكرتون، فالقول قولها لأن الرجل يدعي الإقبال المرأة تنكر ذلك، عبارة الشيخ هكذا لا بأس بالتنبؤ أنا شوي أطلت الكلام، دليلنا إجماع الفرق إن القول قولها وأخبارها، أخبار فيها المسألة لا تجد ولا قبل واحد، لكن قال مباشرة وأيضا قال رسول الله البينة على المدعي، وهنا الرجل مدعين فعليه البينة، فأنا أتصور قويا والعلم عند الله سبحانه وتعالى توجيها وتصحيحا لعمل الشيخ مراده بأخبارهم يعني البينة على المدعي ها، وأيضا قال رسول الله يعني هذه الأخبار مؤيدة به انها سنت رسول. این طبعا ليس من اخبار صحيح، من اخبار خاصه. حالا من السنن القطعيه لرسول الله البينه على المدعي واليمين على المدعى عليها. مدعي عليه اسانيد كثيره ومتون كثيره عند السنه وعند الشيعه مسلم، يعني سنه قطعيه لرسول الله. الان كيف ما كان فالمعروف والمشهور فتبين، اولا طائفتان من الروايات، طائفه صريحه وطائفه مشعره، وظاهر طائفتين الحق مع الرجل، القول قول الرجل، على المرأة الإفقار صور. ولكن الفتوى بين الأصحاب لا يؤمن هذا، القول قول المرأة وعلى الرجل الإفقار. أعرضوا عن تلك الروايات ورجعوا للقواعد العامة. إن شاء الله غدا نذكر كيفية انطباق القواعد العامة عليها.